السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لبس الحرير للمريض. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. رواه الجماعة، إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما، وهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أحكام اللباس. قال: باب لبس الحرير للمريض. باب لبس الحرير للمريض. تقرر فيما سبق بأن الحرير مباح لإناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حرام على ذكورها. فصلنا القول في بعض المسائل المتعلقة بلبس الحرير بالنسبة للرجال من حيث المقدار. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى استثناء من التحريم، استثناء من التحريم. فالأصل حرمة لبس الحرير بالنسبة للرجال، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للضرورة أو للمرض مثلا. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وهما صحابيان جليلان من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين رضي الله عنهما وأرضاهما، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكة، يعني وهو التهاب جلدي، مرض قد يكون سببه القمل كما جاءت بذلك الرواية، وقد يكون سببه مرض جلدي مثل الأكزيما والحساسية وغير ذلك. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلبس الحرير. قالوا: لأن الحرير تقريبا لا يتأثر الجلد بالحرير كما يتأثر بالقطن أو الصوف أو بقية الأقمشة، لهذا رخص لهما، بمعنى أنه كان معروفا بأن الحرير مناسب لمن لديه مرض الحكة أو الحساسية أو الأكزيما أو الالتهابات والطفح الجلدي، هذا مناسب له. فهذه رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لبسه، لهذا لبسه. هنا قال: باب لبس الحرير للمريض. عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير، يعني بن العوام، الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رخص من الترخيص، والترخيص في اللغة التسهيل والتيسير، هذا هو معنى الترخيص. فالرخصة هي السهولة أو التسهيل. أما في اصطلاح الأصوليين فيقولون هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا هو تعريف الرخصة عند علماء الأصول، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقال رخص، رخص، هذه هي الرخصة. هذا الحديث دليل على حرمة لبس الحرير بالنسبة للرجال. لماذا؟ لأنه جاءت الرخصة بعد المنع، جاءت الرخصة بعد المنع، والرخصة ما تكون إلا في مقابل عزيمة، الرخصة ما تكون إلا في مقابل عزيمة. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فدل هذا على حرمة الحرير على الرجال. ولذلك هذا الحديث يوضع ضمن أدلة القائلين بحرمة الحرير على الرجال. الأمر الآخر، هذا الحديث دليل لقاعدة مهمة في الشريعة، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات. لكن لو قال قائل بأن هناك ما يقوم مقام الحرير من الأشياء المباحة بالنسبة ل يعني الطفح الجلدي أو الالتهابات أو الشيء الحكة مثلا أو غير ذلك، يعني نقول ممكن أن يكون حاجة، ممكن أن يكون حاجة، والقاعدة الشرعية أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة، تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة. ولذلك قد يكون الحرير أنسب من بعض الأشياء التي قد تستخدم، من بعض الأشياء التي قد تستخدم. طبعا هنا بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا خاص بالسفر، واستدلوا لذلك بالرواية الأخرى قال في غزاة لهما، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهما لبس الحرير في السفر لهذه الحكة، لهذه الحكة. لكن جاءت روايات أخرى أنه كان في السفر، وكان في غزاة، والغزاة تكون في السفر. وجاءت لفظة أخرى لم يذكر فيها السفر، لم يذكر فيها السفر، فدل هذا على مشروعية أو الرخصة في استعمال الحرير لمن كان مريضا ووصف له الحرير، ولمن كان مريضا ووصف له الحرير أنه يستعمل ذلك سواء كان في الحضر أو في السفر، أو في السفر. طيب بالنسبة لما جاء في قوله في غزاة لهما، واللفظ الآخر ما ذكره هنا في سفر، هل يقال بأن ذكر السفر أو الغزاة يكون قيدا أم بيانا للواقع؟ بيانا للواقع وليس قيدا، يكون بيانا للواقع. وهذا الذي ذكره أهل العلم من أهل التحقيق، أن لبسه للحاجة سواء في الحضر أو في السفر، وذكر السفر هنا ليس قيدا وإنما بيان للواقع. وهذا يسمى عند علماء الأصول في باب القياس يسمون إيش؟ مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، وهو ضعيف. مفهوم اللقب عند الأصوليين هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي الحكم عن غيره، هذا يسمونه دلالة أو مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، وهو ضعيف عموما. تعليق الحكم على الذوات، تعليق الحكم على الذوات، أو هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي الحكم عن غيره. ولذلك يكون هذا من باب ماذا؟ من باب ذكر الواقع وحكاية الواقع، لا يكون قيدا. طيب قوله لحكة هنا هذا للتعليل، تعليل سبب الترخيص، قوله لحكة، اللام هنا للتعليل، اللام هنا للتعليل. وعندنا قاعدة مهمة نذكرها، ونذكرها كثيرا وذكرناها أيضا، أنه ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهما بلبس ماذا؟ الحرير، وهو محرم على الرجال لكنه مباح للنساء، فهو ليس بنجس. فليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، وكل نجس حرام. طبعا نشأ عن مثل هذا الأمر، هذا الترخيص، ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز التداوي بالمحرمات، يستدلون بترخيص النبي عليه الصلاة والسلام، قال يجوز التداوي بالمحرم قياسا على هذا الحديث. وهذا قول ضعيف جدا، هذا قول ضعيف جدا، وذلك لأن النص يمنع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التداوي بالمحرمات. ولذلك لما قيل له الخمر قال الخمر داء وليست بدواء، الخمر داء وليست بدواء. لكن تبقى مسألة التداوي بالمحرم، التداوي السطحي اللي يعبرون عنه الآن السطحي، وليس الشرب مثلا أو الأكل، فهل يجوز التداوي بالمحرم إذا كان على ظاهر الجلد؟ الجواب نعم، إذا لم يكن غيره. وكذلك النجس له أيضا بحث عند أهل العلم جواز استعمال النجاسات في الأشياء الجلدية مثلا الطفح ليس في الأكل أو الشرب، وهذه فيها بحث أظن ذكرت هذا فيما سبق. من الاستثناءات التي ذكرها العلماء ما يتعلق بالترخيص في لبس الحرير في الحرب حتى ولو لم يكن هناك ضرورة ولا حاجة، قالوا رخص الفقهاء بجواز لبس الحرير في الحرب، وقالوا لأن المطلوب من المسلم في الحرب أن يكون على أكمل حال وأن يظهر من الشجاعة والقوة، حتى رخص في الحرب بمشية التبختر مع أنها محرمة، لا يجوز إنسان أن يمشي مشية المتبختر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين الصفوف متبخترا قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. ولهذا نصوا على الترخيص للمسلم بأن يلبس الحرير في الحرب، وذلك نكاية بالعدو وإظهارا لعزة الإسلام، وأيضا بيان يعني شيء من القوة والاستغناء أيضا عن الآخرين. هذا مما ذكره العلماء. إذن هذا الباب فيه يعني ملخص الباب جواز استعمال الحرير لمن كان مريضا ووصف له الحرير، أما إذا وصف له غير الحرير فلا يستعمله. نعم.
قال: باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. قال: عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. قال: وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. رواه أبو داود. قال: وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا، وقال فيه: يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. هذا الباب فيه بيان جواز لبس الناعم من الثياب من غير الحرير، وكذلك جواز لبس الثياب التي فيها نسيج من حرير، يعني نسج فيها شيء من الحرير. ذكرنا لكم فيما سبق بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في 4 أصابع فأقل من الحرير، وفصلنا فيها، تذكروا ولا نسيتم؟ ها؟ العهد قريب ما يمديكم تنسون، ذكرنا الطول وذكرنا العرض. طيب، الآن يقول: ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير. ذكر فيه حديث عبد الله بن سعد عن أبيه سعد، وسعد هذا هو ابن عثمان الدشتكي، ابن عثمان الدشتكي. قال: رأيت رجلا ببخارى، رأيت رجلا ببخارى. قيل بأن الرجل هذا كما ذكر البخاري في تاريخه بأنه أمير خراسان إذاك، واسمه عبد الله ابن خازم أمير خراسان، وذكر بأنه صحابي وقيل بأنه غير صحابي، لكن عموما الحديث طبعا إسناده ضعيف لا يصح، إسناد الحديث ضعيف، لكن عموما نحن نشرح الحديث. قال: رأيت رجلا ببخارى، الرجل هنا مبهم، جاء في تاريخ البخاري ذكره عبد الله بن خازم الذي هو أمير خراسان على بغلة بيضاء. البغلة معروفة هي التي فوق الحمار ودون الفرس. كان النبي عليه الصلاة والسلام له بغلة اسمها دلدل دلدل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي دوابه كما أنه يسمي يعني أشياءه كالسيف مثلا، لديه ناقة اسمها القصواء وأخرى أيضا ناقة أخرى، ولديه فرس كان يقول رأيته بحرا، وكذلك دابة بغلة اسمها دلدل وحمار اسمه يعفور. كان يسمي حتى سيوفه صلى الله عليه وسلم. لهذا العلماء يقول يستحب للإنسان أن يسمي أشياء، يعني مثلا عندك سيارة ممكن تطلق عليها اسم معين مثلا سيارة تطلق عليها اسم، مثلا عندك عصا طيبة يعني تحبها مثلا تطلق عليها اسم. عموما قال على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء. العمامة هي ما يلف على الرأس، وهي تيجان العرب. العرب يلبسون العمائم، ويطلق يقولون بأن تيجان العرب هي العمائم. عليه عمامة خز سوداء. الخز في الأصل اسم لدويبة أو حيوان صغير، قيل الأرنب وقيل غير ذلك، ثم أطلق على ما على وبرها، ولذلك يسمى الوبر خز، وإلا هو قيل بأن اسم دويبة. عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخ، قد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة. طبعا هذا الحديث دل على جواز لبس الخز، وهو الثوب المصنوع من الوبر أو من الأشياء اللينة من غير الحرير، من غير الحرير. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز وإباحة لبس ثياب الخز، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية، وهو قول عند المالكية. وإذا تأملنا الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عباس، نرى بأنه يؤكد هذا الحكم، يؤكد هذا الحكم، وهو أن النبي أن ابن عباس قال إنما نهى عن الثوب المصمت من قز، من قز، والمعنى أن بقية الثياب حلال. الثوب المخلوط بالحرير سيأتي ذكره. قول قال وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، الجواب نعم، هذا ثبت عن جمع من الصحابة أنهم لبسوا الخز. فعند البخاري من حديث سليمان التيمي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز، يقول رأيت على أنس، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، برنسا، والبرنس هو ما يكون على الرأس متصلا بالثوب، متصلا بالثوب، قال من خز أصفر من خز. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه قال العيازر ابن حريث، العيازر ابن حريث قال رأيت الحسين بن علي وعليه كساء خز، وعليه كساء خز. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم لبسوا الخز، لبسوا الخز. بعض العلماء ذهب إلى أن الخز هو الحرير، والواقع بأنه ليس هو الحرير، لكن قد يخلط فيه الحرير، فإذا خلط فيه حرير يكون له حكم آخر على حسب يعني كثرة الحرير أو قلة الحرير. إذن يجوز لبس الثياب الناعمة مصنوعة من الوبر أو من القطن مثلا، كل هذا مشروع. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، فلا نرى به بأسا. طبعا القز المقصود فيه ما هو؟ الحرير. وسمي القز نسبة إلى الدودة، هذه دودة القز يعني دودة الحرير، ولذلك القز هو الحرير أصلا، القز هو الحرير. ابن عباس رضي الله عنه يضع قاعدة في باب الألبسة، قاعدة مهمة أو ضابط، نقول ضابط مهم، وهو أن المنهي عنه ما كان خالصا لم يخالطه شيء. ولذلك قال ابن عباس: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. ما معنى المصمت؟ الذي جميعه حرير لا يخالطه لا قطن ولا غيره، إنما جميعه حرير، هذا هو الثوب المصمت، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن هذا؟ للرجال، أما النساء فهو حلال. ثم قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. عندنا بالنسبة للثياب فيها ثلاثة أشياء: السدى واللحمة والعلم. السدى واللحمة والعلم. أما السدى فما كان نسيجه من الخارج، وأما اللحمة فما كان نسيجه من الداخل، وأما العلم فهو الشيء الذي يطرز به الثوب، يعلم يعني علامة مثل التطريز، مثل التطريز. واضح؟ هذه ثلاثة أشياء في الثياب هي الموجودة الآن في الغالب. أما السدى فهو ما كان نسيجه من الخارج، فهذا مما لا بأس به إذا كان من حيث العرض 4 أصابع فأقل، وإذا كان من حيث الطول فلا بأس، مثل ما فصلنا في الدرس السابق. وأما اللحمة فهو ما يلحم به وينسج به الثوب من الداخل، فهذا الراجح كما يأتي في الحديث الآخر، الحديث الذي بعد هذا، المنع، المنع، لأنه في الغالب يكون كثيفا وكثيرا. وأما العلم الذي هو التطريز فسبق ذكر التفصيل في هذا، فمثل الجيب مثلا أو مثل الفرجان اللي هما يغلقان من الثوب، يعني يضم بعضهما إلى بعض، كذلك أطراف الأكمام مثلا، هذا مما جاء الترخيص فيه. ولذلك قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. السدى والعلم، السدى ما كان نسيجه من الظاهر من الخارج، والعلم ما كان تطريزا، هذا مما لا بأس به. وهذا الحديث يدل على حل الثوب المشوب بشيء من الحرير، وذكرنا المقدار في الدرس السابق. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير. ما معنى الحلة؟ ذكرناها، ها؟ قطعتين. لماذا سميت حلة؟ ها؟ تحل، يحل بها الإنسان، أو تحل بالإنسان، أحسنت، أو يتحلى بها كذلك، هذه من المعاني، من المعاني. وقالوا بأن الحلة ما يمكن أن تكون حلة إلا إذا كانت من قطعتين، يعني قطعة فوق قطعة، قطعة تسمى الإزار والأخرى الرداء، يكون فوقها الرداء أو الثوب، تسمى حلة أيضا، حتى لو كان قميصا لكن تحته إزار تسمى حلة. أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة مكفوفة بحرير. مكفوفة بحرير يعني فيها حرير. مكفوفة قيل مطرزة، وقيل معلمة، وقيل معلمة بحرير، إما سداها وإما لحمتها. إذا قلنا بالتطريز يكون مخالف لما في الحديث، ولهذا كف الثوب كما أنه يكون في الأطراف كذلك يكون بمعنى النسيج، فهنا معنى مكفوفة يعني منسوجة، وليس المكفوفة المعنى المطرزة، فتكون بمعنى منسوجة. ولذلك قال علي: إما سداها وإما لحمتها، فهنا شك من علي رضي الله عنه في 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 الحرير الموجود في هذه الحلة، فأرسل بها إلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بها إلى علي، وهذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام من كرمه وجوده، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يهدي كثيرا، كلما جاءه شيء أهدى به إلى غيره. ثم قال: فقلت يا رسول ما أصنع بها؟ علي رضي الله عنه تقرر عنده حرمة لبس الحرير، وهذه الحلة فيما يظهر بأن غالبها حرير، غالبها حرير، لو كان الحرير فيها قليلا لما أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، أو لما منعه عفوا من لبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لديه حلة فيها حرير كما ذكرنا في حديث أم سلمة. قال ما أصنع بها؟ ألبسها؟ يقول علي رضي الله عنه ألبسها؟ قال لا، منعه من لبسها، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجة. هذا الحديث دل على مجموعة من المسائل، منها أولا جواز مشروعية قبول الهدية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية من المسلمين ومن غير المسلمين، قبل الهدية من المقوقس ملك الإسكندرية، وقبل الهدية من أكيدر دومة، وقبل الهدية من جمع. الأمر الثاني، إذا كانت الهدية تحرم على الرجال وتباح للنساء فيجوز قبول الرجل لها، فلو أهدي لك حرير مثلا وأنت تعتقد حرمة الحرير جاز لك أن تقبل هذه الهدية وأن تعطيها من يباح له لبسها، يباح له لبسها. أعطيت هدية ذهب، خاتم من الذهب، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، تقبل الهدية وتهديها لإحدى نسائك مثلا، إحدى النساء اللي في البيت، والدتك، زوجتك، بنتك، أختك مثلا، وهكذا. هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى أن قول علي إما سداها وإما لحمتها، هذا تردد منه رضي الله عنه في هذه الحلة، هل هي سداها أو لحمتها؟ فهنا يظهر والله أعلم أن اللحمة ما نسج من داخل هذه الحلة هو الظاهر، نسج من الحرير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع علي من أن يلبس هذه الحلة، منعه من أن يلبس هذه الحلة. قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم، خمر جمع ومفرده خمار، وهو ما تلبسه المرأة على رأسها أو تختمر به. وأما الفواطم فذكرنا هذا في المجلس السابق، الفاطمة الأولى من هي؟ والدة علي، واسمها فاطمة بنت أسد، والثانية زوجته وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والثالثة فاطمة بنت حمزة، حمزة عم علي ابن أبي طالب، ابنته اسمها فاطمة، والرواة شكوا في الرابعة، فقيل بأن فاطمة بنت عقيل بن أبي طالب، ذكر ذلك القاضي عياض، قالوا لأنه ثبت في الأحاديث أنها قريبة من علي ولها، وكان علي يقوم عليها رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث دل على ماذا؟ على أن الثوب المنسوج بالحرير الذي يغلب على الثوب خاصة إذا كان من الداخل فإنه لا يجوز للرجال لبسه. قال وعن معاوية يعني ابن أبي سفيان، إذا جاءت الرواية عن معاوية من الصحابة فالمقصود به معاوية ابن أبي سفيان، إلا إذا صرح باسم أبي هذا الصحابي، لكن الغالب إذا قيل معاوية ينصرف إلى معاوية ابن أبي سفيان، وهو الصحابي الجليل كاتب الوحي وخال المؤمنين وخير ملوك الإسلام رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. رواه أبو داود. لا تركب الخز، الخز ما هو؟ ذكرنا قبل قليل بأن الخز هو أصله دويبة، ثم بعد ذلك انصرف إلى الوبر، ولهذا قالوا بأن الخز هنا هو الوبر الذي ينسج منه. لكن ذكر بعض أهل العلم ومنهم أبو العباس تقي الدين الحفيد رحمه الله تعالى أن الخز يطلق على ثلاثة معاني، وهذه مهم حتى نفهم هذه الأحاديث التي فيها إباحة لبس الثوب من الخز والأحاديث التي تمنع ذلك. فذكروا بأن الخز قيل هو كما ذكرت قبل قليل للوبر الذي ينسج مع الحرير، وهو وبر الأرنب، هذا قول، قالوا بأن هذا يطلق الخز على الوبر الذي ينسج معه الحرير، ينسج معه الحرير يعني يضاف إليه حرير أو ينسج معه. والثاني قالوا هو اسم لمجموع الحرير والوبر، اسم لمجموع الحرير والوبر، يعني لا يطلق عليه خز إلا إذا كان مخلوطا بهذين الوصفين. والثالث قالوا اسم لرديء الحرير، اسم لرديء الحرير، واضح؟ فعلى المعنى الأول الوبر هذا الذي ينسج مع الحرير، وعلى المعنى الثاني اسم لمجموع الحرير والوبر، يكون الأصل جواز وحل استعمال الخز إلا إذا كان الحرير هو الغالب، إلا إذا كان الحرير هو الغالب. وفي الغالب أنه يكون يعني من لحمة الثوب، في الغالب أنه يكون من لحمة الثوب. أما إذا كان المعنى الثالث الذي هو رديء الحرير وهو الخالص فإن هذا لا شك بحرمته، لا شك بحرمته. طبعا فقهاء الحنابلة حينما يذكرون الخز يحملونه على الخز الكثير، يعني المشتمل على الحرير الذي يغلب على الوبر، الذي يغلب على الوبر. قوله ولا النمار هي جلود النمور كما ذكرنا، جلود النمور. وكان طبعا العجم لهم مياثر، هذه مياثرهم من الجلود، جلود النمور، وكذلك الحرير والديباج، ولهذا نهوا عن ذلك. النمور طبعا تجمع، يعني النمور هي جلود، عفوا النمار هي جلود النمور، وتجمع أيضا على نمرة، والنمرة هي كساء مخطط، يعني فيكون لهذا يكون على هذا تكون النهي للكراهة التنزيهية. لكن عموما هذا الحديث يحمل على ماذا؟ على الحرير الكثير، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تركبوا الخز، يعني على الخز، هذا المعنى اللي هو الحرير كما مر معنا في المجلس السابق، ولا النمور، لأن هذا من شأن العجم وشأن أهل الكبر أنهم يركبون على الحرير وكذلك جلود السباع. قال وعن عبد الرحمن بن غلم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، رواه أبو داود والبخاري تعليقا. وقال فيه يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. طبعا هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن غن، أولا قوله حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي هذا وهم، وإنما هو أبو مالك الأشعري، أبو مالك الأشعري وليس الأشجعي. وهل هذا يضر؟ الجواب لا. هل هذا يضر؟ يعني لو قيل أبو مالك الأشجعي أو الأشعري مثلا هذا يضر؟ ما يضر. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة ذكرناها فيما سبق أن إبهام الصحابي لا يضر إذا كان السند إلى التابعي الذي حدث عن الصحابي لا يضر، كذلك التردد في الاسم أو الوهم هذا أيضا لا يضر، والصحابة عدول بالجملة ولله الحمد. قوله أيضا والبخاري تعليقا وقال فيه يستحلون الخزة، عندنا هنا يعني مسألة، قوله رواه أبو داود والبخاري تعليقا، لماذا علقه البخاري مع أن هشام بن عمار، شيخ البخاري وحدث عنه تقريبا حديثين أو ثلاثة، قال حدثنا هشام بن عمار، إلا في هذا الحديث قال قال هشام بن عمار، وهذا يسمى إيش؟ تعليقا، سمى حديث معلق، قال قال هشام بن عمار. الواقع بأن البخاري رحمة الله عليه رواه معلقا، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، والذي يظهر لي، هذا كلام الحافظ، والذي يظهر لي أنه لقصور في سياقه، وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي. شوف لاحظ دقة البخاري رحمه الله تعالى، لما تردد شيخه هشام في اسم الصحابي، هو الأشجعي أو الأشعري علقه رحمه الله تعالى، وهذا يدل على يعني على إتقان البخاري رحمه الله تعالى والتزام شرطه، لذلك ذكره هكذا. والبخاري إذا قال قال فلان فهو يذكره في التعليق كما لا يخفى. وكما ذكرت أنا قبل قليل، الذي يشكل أن البخاري من شيوخ هشام بن عمار ولقيه وسمع منه على شرطه، طبعا ما يشترط المعاصرة، لا بد من اللقية، خرج له أكثر من حديث محتجا به، ولهذا يرد على ابن حزم الذي ضعف هذا الحديث وأعله بهذا الرد، بهذا الجواب الذي أجاب به الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغفر للجميع. هنا قال ليكونن من أمتي، يعني في المستقبل، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعلام نبوته، أنه أخبر بأشياء ستكون في المستقبل ووقعت. ليكونن من أمتي، أي أمة؟ أمة الإجابة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة إذا وردت في بالإضافة تكون لكلها معنيان، المعنى الأول أمة الإجابة، والمعنى الثاني أمة الدعوة. أمة الإجابة هم أهل الإسلام، وأمة الدعوة هم غير المسلمين الذين ما زالوا يدعون، هذا المعنى. ولذلك قال أمتي صلى الله عليه وسلم، قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يستحلون معناها جعلوا الشيء المحرم حلالا، جعلوا الشيء المحرم حلالا، وهذا نوعان. النوع الأول أن يعتقد حل ما حرمه الله عز وجل، وهذا كفر عند أهل العلم إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. يعني شخص يقال له الخمر حرام يقول لا أنا ما أعترف لا بالقرآن ولا بالسنة، هذا بإجماع العلماء. الزنا حرام يقول أنا ما أعترف لا في القرآن ولا بالسنة، وهو عقله معه، يعني مو مجنون مثلا، وما قال هذا في حال سكر مثلا، لا قاله بأن هذا أنا ما أعترف في القرآن والسنة. هذا طبعا بالإجماع، بالإجماع. المعنى الثاني وهو المراد من هذا الحديث، وهو أن المراد يستحلون أن يفعلونه من غير مبالاة. تنبهوا بارك الله فيكم، لأن بعض الناس الآن قد يطلق على أصحاب المعاصي والذنوب الكفر مباشرة، وهذا غلط. والمعنى هنا قال أمتي يستحلون، يعني يفعلون هذا من غير مبالاة، ويعني يبالغون في هذا الشيء، لهذا لا يكفرون، هذه ذنوب. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة حرمة التكفير بالذنوب، ما يجوز أن يقال لمن ارتكب ذنبا أو يعني تعمد الذنوب أو مثلا أدمن الذنوب أنه يكفر، تنبهوا لهذا. ولهذا قال العلماء يستحلون، المعنى هنا أن يفعلونه من غير مبالاة، كفعل المستحل، كفعل المستحل. ولذلك هذا يكون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من يستهتر ب يعني مثل هذه الأشياء ويواظب عليه. قال يستحلون الخز والحرير، إذا قلنا بأن الخز هو الحرير فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. وإذا قلنا بأن الخز هو الثياب المخلوطة بالحرير، عفوا الخزة هو الوبر،
فيكون العطف هذا لا معنى له، وإنما يكون يكون هذا منفرد عن الخز. وعلى ما شرحنا قبل قليل يكون الخز هو ماذا؟ الثياب المخلوطة بالحرير أو المنسوجة بالحرير الغالب، يكون يغلب عليها الحرير. قال يمسخ منهم، ذكر كلاما طبعا، يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن المسخ كما كان في الأمم السابقة يكون في هذه الأمة أيضا، يمسخون قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلام. وهل هذا المسخ حقيقي، مسخ صورة، أم مسخ معنوي؟ لأهل العلم في هذا كلام، قيل بأنه مسخ صورة يعني تقلب صورهم إلى قردة وخنازير، وقيل مسخ معنوي، مسخ القلب والعياذ بالله، فتكون لديهم طباع القردة والخنازير، طباع القردة والخنازير. ولهذا المسخ سيكون في هذه الأمة، وقد جاءت أحاديث أخرى أيضا تشير إلى هذا المعنى. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال، وهو يذكر مثل هذه الأحاديث، قال وإن رجلين يمشيان إلى حاجة، يعني من أمور المعاصي، فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا ثم يمضي الآخر إلى حاجته، نعوذ بالله، يعني كأن القلوب قد ماتت، صاحبه الذي معه مشى معه إلى هذا الذنب أو المعصية يراه قد مسخ ولا يبالي، يتركه ثم يمضي إلى حاجته. ولهذا الإنسان يحذر من إدمان الذنوب والمعاصي، لأن الإنسان الذنوب هذه خطيرة جدا، ويضرب على القلب بقفل الران حتى إنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هوى، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ورواه البخاري أبو داود والبخاري تعليقا، وقال فيه يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، هذا عند البخاري الخمر والمعازف. وذكر طبعا هذا الحديث فيه أيضا بعض المسائل. وجاء في رواية يستحلون الحرى، الحرى الفرج يعني الزنا، الحرى مقصود فيه الفرج، ويضبط بالتخفيف والتشديد الحرى والحرة، والصواب الأول الحرى بالتخفيف، هذا المعنى الذي جاء في الأحاديث. نعم.
قال باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجة وزاد فإنه لا بأس بذلك للنساء. قال وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. قال وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، متفق عليه. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وأبو داود. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر، وقال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. قول المصنف رحمه الله تعالى باب نهي الرجال عن المعصفر، هذا فيه جزم
نهي الرجال عن المعصفر. لما جاء إلى الأحمر قال وما جاء في الأحمر، لماذا؟ لأن فيه بحث وخلاف عند أهل العلم بالنسبة للثوب الذي لونه أحمر، وهذا الذي يعني أورد فيه الأحاديث. قال باب نهي الرجال عن المعصفر. المعصفر مأخوذ من العصفر، وهو نبات يصبغ به فيكون اللون أصفرا، فيكون اللون أصفرا أو يكون أحمرا. والذي يظهر والله أعلم أن العصفر يجعل اللون برتقاليا أو أحمرا، برتقاليا أو أحمرا. وكان هذا لباس المشركين أو لباس بعض المشركين، فهو علامة لهم، اللون برتقالي قاني من حيث اللون أو أحمر خالص، بمعنى ليس فيه لون آخر، هذا الذي يظهر والله أعلم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب المعصفر. قال عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه أحمد ومسلم والنسائي. قبل شرح الحديث، بإجماع العلماء على إباحة لبس المعصفر والمزعفر والأحمر بالنسبة للنساء، فالنساء يجوز لهن لبس الحرير والمعصفر والمزعفر والأحمر القاني وغير ذلك، كل هذا مباح للنساء. قال الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وذكرنا بأن المرأة يباح لها الذهب ويباح لها الحرير كذلك. لهذا بحثنا هنا في الرجال، البحث هنا في الرجال. عبد الله بن عمرو بن العاص كان عليه ثوبين، يعني مقصود إزار ورداء. قال رآني النبي عليه الصلاة والسلام وعلي ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بالعصفر هذا الذي يجعل لون الثوب أحمرا خالصا أو برتقاليا. والذي يظهر والله أعلم يعني أن اللون البرتقالي هو الأقرب، لأن هذا من لباس بعض المشركين، هذا الذي يظهر. وقد يكون أيضا الأحمر القاني الخالص الذي لا يشوبه شيء من الألوان. فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين سبب الحرمة وأنها من ثياب الكفار، والمسلم مطالب بأن يتميز ما دام أنها من خصائص ألبستهم، من خصائص ألبستهم. وقد تحمل معنى فيه شيء من يعني الطقوس الدينية المعينة مثلا، لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص عن لبسها. أما النساء فيجوز لهن لبس ذلك. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر. الريطة هي كل ثوب لين ورقيق، كل ثوب لين ورقيق يسمى ريطة. مضرجة يعني المضرج الذي ليس صبغه بالمشبع العام، وإنما ملطخ هكذا. وهذا يدلنا على أن الثوب المعصفر على هذا الحديث يكون اللون ليس بالأحمر القاني مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، لكن هكذا يذكر شراح الحديث، وإلا يقول مضرج يعني ملطخة بهذا اللون بالعصفر. فقال ما هذه؟ فعرفت ما كره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ليس من باب الاستفهام، وإنما هو استفهام إنكاري، إنكاري تعجبي، كيف يعني أنت تلبس مثل هذه الثياب؟ فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، التنور الذي يخبز يوضع فيه الخبز، يقول فقذفتها فيه، يعني الثياب هذه أحرقتها بالتنور. ثم أتيتهم من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة أو الريطة؟ فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ وهذا الذي ذكرته قبل قليل بأن المعصفر والمزعفر وأيضا الحرير والأحمر كل هذا مباح للنساء.
رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد، فإنه لا بأس بذلك للنساء، وهذا نص صريح واضح على إباحة هذا للنساء، أما الرجال فلا. والعلة أن فيه تشبه بالمشركين، قال إنها من ثياب الكفار، من ثياب الكفار. ولهذا الثوب المعصفر هذا جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حقيقة العلماء اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، منهم من ذهب إلى الإباحة وذكروا بأن بعض الصحابة لبس هذا، ومنهم من ذهب إلى الكراهة وقالوا بأن المعصفر هذا يكون في حالة دون حالة، يعني قالوا بأنه يمنع مثلا في حال الإحرام هو والمزعفر، ولكن الصواب التحريم، تحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة وأن هذه من خصائص لباس المشركين. قال وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، هذا الأول، والذهب حرام على الرجال، وعن لباس القسي، ذكرنا هذا في المجلس السابق وقلنا القسي هذه مدينة على البحر من مدن مصر تصنع فيها ثياب الحرير، منها يسمى القسي يعني الحرير. قال وعن القراءة في الركوع والسجود، يعني قراءة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن هذا لا يليق بمقام القرآن، وإنما أمر بأن يقرأ قائما. قال وعن لبس العصفر، هذا هو الشاهد من الحديث، لبس عفوا، وعن لبس المعصفر يعني الثياب المصبوغة باللون البرتقالي أو اللون الأحمر كما ذكرنا قبل قليل. إذن هذا هو خلاصة ما يتعلق بالثياب المعصفرة أو التي صبغت بهذا. قال وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ما بين المنكبين. هذا ثواني، طيب نكمل في المجلس القادم إن شاء الله، وعدناكم بأن التفسير بين الأذان والإقامة.